ان عدد الوصايا ما هماش 10 ولكن 604 وصية ما بين 356 نهي ما تعملش كده وما بين 248 امر. بعدين كلمهم ان العهد ده هو عهد فرح، عشان كده كلمهم عن الاعياد والاحتفال بالاعياد. كلمنا عن عيد المظال، عن عيد الخمسين، عن عيد الفطير بالتفرعات بتاعت الاعياد بتاعتهم، عيد الفصح وعيد البكورة. شفنا رمزها وارتباطها بحياة السيد المسيح. وبعدين الوعود اللي ربنا اداها من خلال العهد بتاعه، خمس وعود، وكان اول وعد منهم وعد غير مشروط، سواء سمعوا او ما سمعوش، هو ان انا حرس الملاكي، ملاكي اللي فيه اسمي. شفنا ده عمل المسيح، وفي قدرة على الصفح او عدم الصفح، وده لا يتم الا في شخص الله. بعد ما اعلن العهد قدام الناس، الله اعلن الحاجات اللي عنده من جهته من طرفه. كان لابد ان الشعب يوافق على اللي قاله ربنا. وبعدين زي ما بيعملوا شركة بين اتنين، بتتعلن الشروط الحقوق والواجبات، بعدين يمضوا العهد. فكان لازم العهد ده يتوثق بامضاء كل من الله ومن الشعب، الاتنين يمضوا على العهد. فصح 24 بيكلمنا عن توثيق العهد ما بين الله وما بين الانسان. بعد ما اعلن الله العهد، الشروط والحقوق والواجبات، كان لابد ان الاتنين يمضوا على هذا العهد. وقال لموسى: اصعد الى الرب انت وهارون ونداب وابيهو وسبعون من شيوخ اسرائيل، واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، واما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام، فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. وفهو. فكتب موسى جميع اقوال الرب، وبكر في الصباح، وبنى مذبحا في اسفل الجبل، واثنى عشر عمودا لاصباط اسرائيل الاثنى عشر، وارسل فتيان بني اسرائيل، فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فاخذ موسى نصف الدم وضعه في الطسوس، ونصف الدم رشه على المذبح، واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب مرة تانية، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هذا هو هذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ اسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق، شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا ها هنا، اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع اليكم هوذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. يوم توثيق هذا العهد. بعد ما عرف الشعب بنود العهد، الحقوق اللي ليه، اللي هي الوعود اللي ربنا وعده بيها، والواجبات اللي عليه، الوصايا اللي لازم يطوعها وينفذها، كان اعظم وعد واعظم عطية في العهد كله هو ملاك الله، انا ارسل ملاكا. ده كان اعظم عطية، عشان كده ربنا ما ادهوش بعطاء مشروط، سمعت او ما سمعتش، انا حديك. ملاك العهد ده كان اعظم عطية في هذا العهد، وده اللي ربنا فعلا التزم بيه ونفذه، ان يجي المسيح من هذا الشعب، لان الخلاص هو من اليهود، زي ما قال المسيح عن نفسه مع المرأة السامرية. ربنا ابتدى يختار المندوبين اللي هيمثلوا الشعب. موسى ربنا قال له اصعد انت وهارون ونداب وابيهو. نداب وابيهو دول الاثنين الولاد الكبار بتوع هارون. ربنا دعاهم مع 70 شيخ اللي كان اختارهم قبل كده موسى علشان يحكموا في الشعب. دعاهم للدخول الى حضرة الله. دول اللي بيمثلوا القيادة الروحية والقيادة المدنية لشعب اسرائيل، بيمثلوا الشعب كله. وكان في دعوتهم ان هم يتمتعوا بالدخول والحضور في حضرة الله، لان هي دي ارادة ربنا من العهد، ان الانسان يتمتع بحضوره. نداب وابيهو لما هندرس سفر اللاويين بعد كده ليهم قصة كده، بالرغم ان ربنا اداهم الكهنوت ان هم يورثوا هارون ويكونوا كهنة ليه، لكن ما سمعوش كلام ربنا وراحوا قدموا بخور غريب قدام الله مش زي ما ربنا امر موسى. فحصل ايه؟ طلعت نار من الارض واكلتهم، لانهم اخطأوا وقدموا بخور غريب قدام ربنا وتعدوا على الله. لكن بالرغم من سابق علم الله للي هيعملوه، لكن برضك ايه؟ دعاهم، ودعاهم بالاسم، واختارهم. حتى دي مهمة جدا، خصوصا في موضوع الكهنوت. سلوك الكاهن وسيرته الشخصية لا تؤثر مطلقا على إتمام وعود الله للإنسان أو إتمام السرائر. صحيح موقفه هو ودينونته أمام الله شيء، ولكن الشعب لا يمكن أن يرتبط بإنسان أو يكون إنسان عائق في خلاصه. ربنا اختار المجموعة دي، موسى، هارون، نداب، أبيهو، و70 من شيوخ إسرائيل، إن هم يخشوا لحضرة ربنا. لكن مش الكل هيقترب بنفس مقدار الاقتراب. الشعب مش هيقترب خالص من الجبل، هيفضل تحت. 70 شيخ هيقربوا لدرجة معينة. هارون ونداب وأبيهو اللي هم كهنة هيقربوا بدرجة أكثر. بينما اللي يقرب للآخر خالص لأقصى درجة هو مين؟ موسى وحده. لأنه احنا من زمان عمالين نتكلم عن موسى اللي هو رمز لشخص المسيح الوحيد الذي يستطيع الدخول إلى الأقداس. موسى رمز للمسيح الوحيد اللي قدر يدخل إلى الأقداس الحقيقية. موسى دخل إلى أشباه الأقداس، إلى الرمز، لكن المسيح هو اللي دخل إلى الأقداس الحقيقية، وإحنا دخلنا في المسيح لأن إحنا كنا جسد الإيه؟ المسيح. فهو دخل وإحنا دخلنا معاه. عشان كده بولس الرسول يقول أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماويات. والدخول لحضرة الله أو الاقتراب بأي درجة من درجات الاقتراب إلى حضرة الله، ده ما كانش مبني على كفاية الإنسان أو استحقاق الإنسان أو شطارة الإنسان، ولكن على أساس نعمة الله واختياره. مش لأن هارون ونداب وأبيهو كانوا مستحقين أكثر من بقية الشعب، أو 70 شيخ كانوا مستحقين من الأكثر. أن الاقتراب من حضرة الله لا يتوقف على كفاية الإنسان أو مدى استحقاقه أو مدى شطرته أو مدى جهاده، لكن الاقتراب مبني على أساس نعمة الله ورحمة الله تجاه الإنسان. وهنا لأول مرة في تاريخ البشرية بعد التباعد الرهيب اللي حصل ما بين الله وما بين الإنسان بعد السقوط مباشرة، بعد ما آدم وحواء أخطأوا صار في تباعد رهيب ما بين الله وما بين الإنسان. عشان ما احتملش رؤية ربنا وحضور الله استخبى من ربنا، آدم أين أنت؟ سمعت صوتك فخشيت لأن عريان فاختبأت. مش كده وبس، مش من جهة الإنسان وكمان ربنا طرد آدم وحواء بره، حصل تباعد رهيب ما بين الله وما بين الإنسان بسبب الخطية. لكن هذا التباعد نشوف لأول مرة الإنسان عمال يتقدم خطوات، صحيح مش خطوات كاملة لكن خطوات ناحية الاقتراب من حضور الله. إلى أن يكمل الدخول الكامل. لينا يتم بواسطة دخول المسيح، بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح، زي ما بيقول في عبرانيين 10:19، لنا ثقة للدخول إلى الأقداس. يعني احنا متأكدين ان احنا نقدر ندخل إلى الأقداس السماوية بدم يسوع المسيح. عشان كده الإصحاح كله بيتكمل انه ما كانوش يقدروا يقتربوا من الحضرة الإلهية بدون ايه؟ دم. ما يقدروش يخشوا برغم ان ربنا ادى الدعوة لموسى تعالى انت وهارون ونداب وابيهو السبعين، لكن محدش منهم جرأ انه يقترب من الجبل الا بعد ما ذبحوا وبعد ما كان فيه دم. وكان لابد ان الشعب يتعهد بعد ما سمع كل الكلام من موسى ان يقول احنا نعمل كده. صحيح لو ترجعوا بذهنكم لإصحاح 19 لما وصلوا ليوم 50 بعد الخروج، وصلوا لجبل موسى وربنا قال لموسى تعال عشان اكلمك وتقول للشعب، وبعدين لقوا المنظر عمال جبل عمال يضطرب ودخان، فقالوا لموسى ايه روح اطلع كلم ربنا وكل اللي يقولك ربنا احنا مستعدين ان احنا نعمله. صحيح ابدوا استعداد قبل كده ان كل اللي هيقوله ربنا ينفذوه، لكن كان لازم موسى يعيد كلام ربنا واحدة واحدة عليهم تاني. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وبجميع الأحكام. هم ادوا موافقة مسبقة من قبل ما يسمعوا، لكن ربنا مش عايز كده، ربنا عايز يسمع الأول اللي أنا بقوله وبعدين ايه قرر. فلهم جميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. اتعهد الشعب وكان تعهدهم ضروريا قبل توثيق هذا العهد، فصار هناك تعهد كتابي يقول فكتب موسى جميع أقوال الرب. وعايزكم تصحصحوا معايا شوية، موسى كتب جميع أقوال الرب، أقوال الرب بما فيهم الوصايا الايه العشرة، موسى كتبها بإيده. عشان هتفرقوا بين حاجة، الكتاب اللي كتبه موسى بإيده وبين اللوحين اللي لسه ما خدهمش. هو لحد دلوقتي هو سمع بالودن، واللي سمعه ده نزل كتبه، لكن لسه ما استلمش حاجة بإيده من إيدين ربنا. فكتب موسى جميع أقوال الرب، كتب الأقوال دي في كتاب، ودي كانت تاني مرة يكتب فيها موسى. حد فاكر المرة الأولانية اللي كتب فيها موسى حاجة ربنا قالها له اكتبها؟ اللي هيفتكر المرة دي ليه جايزة. لما خرج الشعب؟ لا، ربنا قال لموسى كده مرة اكتب ده في كتاب. ضربات؟ لا، فين؟ لما حاربوا عماليق في خروج 17، لما حاربوا عماليق وانتصر على عماليق، ربنا قال له اكتب هذا تذكارا للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. كان أول مرة ربنا يقول للموسى اكتب فيها، سجل الحدث ده هو لما انتصروا على عماليق بعد خروجهم، ولما كان موسى يرفع ايديه يغلبه ينزله ايديه ينهزم، وبعدين فضلت ايديه ثابتتين لحد الايه الغروب، وتكلمنا عن الحدث ده وارتباطه بالصليب. تاني مرة يكتب فيها موسى كان كتاب العهد، الوصايا العشرة وتفاصيلها والوعود والأعياد. بعد ما كتب كل ده وسجل العهد في كتاب. وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، وبنى بحسب الشريعة اللي لسه نستلمها من ربنا، انه مذبح من تراب تصنع لي. واثنى عشر عمودا تمثل اسباط اسرائيل الاثناشر. بقى في مذبح ده يمثل الله وحضور الله، وفي اثناشر عمود يمثله شعب ايه؟ اسرائيل. دول طرفي العهد. وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات، وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. بردك لو انتوا صحيين لحد دلوقتي ما كانش فيه حاجة اسمها كهنوت، عشان كده مين اللي ذبح؟ فتيان. مين هم فتيان بني اسرائيل؟ لا، مين هم فتيان بني اسرائيل؟ مين اللي كان بيقوم بدور الكاهن في العهد القديم؟ ده هارون، ده بعد الشريعة. مين اللي كان بيقوم بدور الكاهن قبل نزول الشريعة؟ انها كتير، برافو عليك. الابكار، مش نبحنا حسنا في عيسو اللي كان بكر، وقلنا ايه معنى انه يكون بكر؟ البكر كان هو كاهن العيلة، الميراث الروحي اللي يقدم ذبائح عن العيلة، كبير، أول ولد يتولد، ودول اللي تقدسوا لله، قدس كل بكر فاتح رحم لي. كانش لسه الكهنوت تحدد في هارون وعيلته. فقاموا الأبكار المفديين اللي افتدوا في أرض مصر بتقديم ذبائح سلامة. ابتدى الدم المرشوش يغطي الموقف كله. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس الأنية، ونصف الدم رشه على المذبح. دي امضة ربنا. واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب مرة تالتة. لازم الشعب يتعهد ويقول احنا موافقين قبل ما يمضي. وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما هو تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب. وفي العبرانيين بولس الرسول يقول وأيضا على كتاب العهد، وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوام. الدم المرشوش، الدم ده يحمل قوة الحياة، لأن الحياة في الدم، والحياة تخص الله. عشان كده باستمرار كانت جاية الوصية انك ما تشربش الدم، ولابد انك لما تاكل الحيوان تسفك دمه، لأن الدم فيه الحياة. الحياة دي ملك لله. وهنا تم التوثيق العهد بان ترش على المذبح اللي بيمثل حضور الله، وترش على الشعب اللي بيمثل حضور الإنسان، كأن الله مضى والشعب مضى على هذا العهد، فصار هناك تكريس وتقديس، تخصيص للعلاقة والشركة بين الله وبين الإنسان بين طرفي العهد، في ارتباط سرائري بواسطة الدم. بقت حياتي كإنسان من الله ولله، حياتي من ولله، جاية من عند ربنا وترجع تاني لربنا. بحياة الشركة بواسطة الدم. الدم دليل على ان في حياة بذلت من اجل حياة اخرى، في حياة اتدفعت عشان حد تاني يعيش. فكان الدم ده يعني حاجتين، موت وحياة. في حد بيموت عشان حد تاني يعيش. نص الدم على المذبح دلالة على ان الخاطي الان يستطيع الاقتراب الى الله، لان في اخر مات عوضا عنه. ونص الدم على الانسان لان اجرة الخطية موت، وفي حد دفع هذه الاجرة عنه، عشان كده يستطيع انه يعيش، يجد حياة. وكان هذا الدم المشهور اشارة الى المسيح، الكفارة العظمى. الان يستطيعوا ان يقتربوا من الحضرة الالهية بواسطة الدم، بعد الدم المرشوش. لكن الاقتراب ده مش اقتراب كامل. ليه؟ ده اللي بيوضحه بعد كده بولس الرسول في العبرانيين، يقول لأن دم تيوس ودم عجول لا يمكن أن يقدس إلى التمام، لا يمكن أن يقدس إلا إلى طهارة الجسد، يتوبك طهارة الجسد. لكن دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي، في عبرانيين 9. دم الذبائح ما كانش يقدر يطهر إلا لطهارة الجسد، لكن ما يقدرش يطهر الضمير. عشان كده دم التيوس والعجول بتاع العهد القديم ما كانش فيه كفاية، عشان كده الاقتراب من الله ما كانش كامل. لكن دم المسيح كان فيه الكمال. اتكلم وقال بولس الرسول آية لطيفة عن كل شرائع العهد القديم دي، انها كانت موضوعة الى وقت الاصلاح، لحد ما يجي وقت الاصلاح الكامل. كانت مجرد رمز، موضوعة لوقت الاصلاح. كان مجرد رمز، لكن ما كانتش فيها الكفاية. دم ثيران وثيوس وعجول ورماد عجلة مرشوشة لا يستطيع أن يقدس إلى التمام، لكن دم المسيح اللي قدمه مرة واحدة بروح أذلي يستطيع أن يطهر ضمائركم من الأعمال الميتة لتخدموا الله الحي. لهم هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. بعدين يبتدي يعلن لنا عن موقف رائع جميل جدا ومبهج، ان موسى وهارون ونداب وأبيهو 70 شيخ من شيوخ إسرائيل شافوا منظر كده لما اقتربوا من الحضرة الإلهية، وكان دخولهم ده يرمز لدخول الشعب كله. يقول ثلاث عبارات: فرأوا الله وأكلوا وشربوا. رأوا الله. كيف يرون الله وهو مكتوب عنه لا يراني إنسان ويعيش؟ وإيه معنى الرؤية اللي شافوها؟ وإيه معنى الأكل والشرب اللي كلوه وشربوه في حضور الله؟ ده سر من أعظم أسرار اللي اؤتمن عليها الإنسان بالرغم من عدم استحقاقه. لأن الله في حبه دخل الإنسان في حضرته وورى نفسه للإنسان وأكل الإنسان وشربه في حبه. منظر بتفصيل رائع وسر من أعظم الأسرار في إشارة إلى سر الأفخارستية اللي هو الدخول لحضرة الله والأكل والشرب أمام الله ورؤية الله والفرح والابتهاج. كل ده إعلان حب الله. حب ربنا اللي للأسف موقفنا بيختلف تجاهه. في واحد بيقول أنا مش حاسس إن ربنا بيحبني. في واحد تاني بيقول أنا مش عارف أصلا إن ربنا بيحبني. في شخص ثالث مش مقدر ان ربنا بيحبه. في واحد مش عارف مش مدرك ان ربنا بيحبه. في واحد عارف بس مش حاسس. في واحد عارف ومدرك لكن مش مقدر هذا الحب. مش مديله اهتمام. حبني. صدعت دماغنا بمحبة ربنا. احبني يا سيدي. مش مقدر الايه؟ الحب. واحد مش عارف، تاني مش حاسس، والتالت مش مقدر لهذا الحب. ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ في سؤال هنا بيقول إذا كان الإله المنتصر يبقى هو الإله الحقيقي. فبيقول إن في تاريخ شعب إسرائيل في مرات فيها شعب إسرائيل انهزم. فإزاي ربنا يسمح بإنه شعبه ينهزم؟ ثم كده الشعوب التانية هتقول إن ربنا مش هو الإله الإيه؟ حقيقي. ده فعلا كان بيحصل. كان ربنا بيسمح لشعبه إنه ينهزم لما بيكون شعبه بعيد عنه. لكن يجوا الآلهة التانية أو الشعوب التانية تفرح بآلهتها يقول لهم لا، ده أنا خليتهم ينتصروا على ينهزموا علشان بأدبهم بخطيتهم. وده تلاقيها في سفر القضاء كتير. لما انتصر أقطاب الفلسطينيين على شعب إسرائيل وقاموا عملوا هللة كبيرة للإله بتاعهم اللي كان اسمه داجون اللي كان نصه على شكل سمكة، كانوا فرحانين ان هم انتصروا وخدوا تابوت العهد وان بقى الههم هو الاله الحقيقي. ربنا عمل لهم ايه في الاله داجون؟ صبحوا تاني يوم الصبح لقوا مكسور ومرمي على العتبة وكل واحد هيعدي هيدوس عليه، واكتر من كده راح ضربهم بالبواسير. لدرجة هم انتبهوا في الاخر وقالوا لا، ده مش لان الهنا هو اللي انتصر على الههم، لا ده إلهكم هو اللي بيأدبهم. فعشان كده رجعوا تابوت العهد. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ هو ربنا ما تغيرش، لكن ربنا أعلن للإنسان بصورة أكبر في العهد الجديد عن العهد القديم. ربنا ما تغيرش، لكن هي رؤية الإنسان اللي كانت قاصرة. رؤية الإنسان كانت هي المحدودة، فما شافش إلا ربنا المنتقم في العهد القديم، برغم أن محبة ربنا ورحمة ربنا كانت ظاهرة جدا بمنتهى الوضوح في العهد القديم، بس محدش كان شايفها. معلش حتى في وسط الشريعة وفي وسط الحزب والقساوة كانت محبة ربنا باينة. احنا في العهد الجديد قدرنا ندركها. دلوقتي لما نيجي نقرأ العهد القديم لا ده ربنا محبته كانت واضحة. شوف محبته حتى مع اللي اخطأ ومع داود. محبته كانت قد ايه كبيرة وغير محدودة مع شعب اسرائيل اللي هو عارف مسبقا ان هم هيخونوه. بس ما كانوش يقدروا يدركوا المحبة دي. الله لم يره احد قط. الابن الوحيد في حضن الاب هو خبر. ده اللي اعلن لنا فين؟ في العهد الجديد. فالله ما بيتغيرش. لكن صورتنا او صورته في اعيننا هي اللي اتبدلت. لان احنا كنا عاجزين. 604 وصية. لا اللي نزلوا على اللوح 10 وصايا فقط. لكن 604 دول لما قلنا ان دول تفاصيل العشر وصايا. الخروج اصحاح 24 عدد 9. سفر الخروج اصحاح 24 عدد 9. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأذرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. كنا ابتدينا نتكلم المرة اللي فاتت عن توثيق العهد ما بين الله وما بين الإنسان. وده تم بواسطة الدم. الدم اللي سفك ورش على المذبح ورش على الناس لكي ما يقدسهم. وعلى كتاب العهد اللي ربنا قال لموسى اكتبه وسجل فيه كل اللي انا قلته لك. وبعد ما مضوا على العهد دعا الله موسى وهارون وولاد هارون الاثنين اللي هم ناداب وابيهو وسبعين من شيوخ اسرائيل اللي هم بيمثلوا كل الشعب. دعاهم للاقتراب من حضرته لان بدون دم لا يمكن للانسان ان يقترب من الله. لكن الانسان المرشوش بالدم او المحمي بالدم يستطيع ان يقترب من الحضرة الالهية. ودخلوا في حضرة ربنا يقول ورأوا الله اله اسرائيل وتحت رجليه صنعة من العقيق الأذرق. والعقيق ده أحد الأحجار الكريمة اللي لونه أذرق بتدي زرقته ناحية نفس اللون السماوي وشفاف باللوري يستطيع أنه من خلاله الضوء ينفذ. وعلشان يبقى هذا اللون أزرق بدرجة من الشفافية الكبيرة يقول إن هو كذات السماء في النقاء. السماء ما فيهاش قذارة زي في الأرض. الأرض ممكن نلاقي تراب طين. نلاقي في الأرض حاجات كتيرة من القذارة بتوسخ الأرض. لكن السماء لأنها عالية ومرتفعة ما فيش أي شيء يستطيع أن يصنع اتساخ للسماء. فالمنظر ده شافوه تحت رجلين ربنا. وبنشوف ان المنظر ده بيتكرر كتير. بيتكرر مع اشعياء وحزقيال وفي سفر الرؤيا منظر العقيق الازرق اللي في عرش الله بنلاقيه في سفر الرؤيا الاصحاح الاولاني. لكن بيقول رأوا الله واكلوا وشربوا. وكان السؤال اللي وقفنا عنده هل يمكن للإنسان أن يرى الله؟ وكيف يستطيع أن يرى الإنسان الله ويعيش؟ لأنه معروف كده لما موسى حب أنه يشوف مجد ربنا زي ما هنشوف في خروج 34، قال له أريني مجدك، قال له لا يراني الإنسان ويعيش. ما يقدرش الإنسان يشوفني ويعيش. وبعدين قال له طب عشان تشوف حاجة مني تنظر ورائي، يعني هعدي، وبعد ما عدي تستطيع انك تشوف الآثار بتاعتي ما وهو ورائي. قال له تنظر ورائي اما وجهي فلا يرى، ما تقدرش تشوف وشي. فرؤية الله كانت مستحيلة جدا، لكن هنا يقول فرأى الله ويأكد ان ربنا في عدد 11 ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل. يعني ايه لم يمد يده؟ يعني ما ضربهمش بالموت، ما موتهمش، لانه لا يراني انسان ويعيش. حتى اشعياء لما شاف منظر الله وأذياله تملأ الهيكل والشيروبيم والسرافيم عمالين يصرخوا يقولوا قدوس قدوس قدوس، قال ويل لي أنا هلكت، لأني زي أعاين مجد رب الصباؤوت. رؤية الله مستحيلة على الإنسان إذا حاول الإنسان ذلك من نفسه. إذا حاول الإنسان إن هو اللي يشوف ربنا بمجهوده أو باستحقاقاته، مستحيل أن يرى الإنسان الله بمجهوده أو استحقاقه أو برغبته. عشان كده بنشوف كل الناس اللي رأوا ربنا ما كانش بحسب مزاجهم، ولكن ربنا هو اللي اعلن نفسه ليهم، هو اللي سمح بانهم يشوفوه. صحيح ما حدش قدر يعين وجه الله او يرى مجد الله بوجه مكشوف. حتى الشيوخ بتوع اسرائيل رأوا تحت رجليه، ما شافوش وش ربنا. وموسى لما رأى ما هو وراء الله، لكن ما قدرش يعين الله وجه الوجه. صحيح أشعياء تنبأ نبوة رائعة جدا برغم ان كانت رؤية الله مستحيلة، لكن في أشعياء 40 يقول ويعلن مجد الرب ويراه كل بشر. في نبوة مبدعة جدا، مجد ربنا ده كان اللي مستحيل حد يشوفه أو يعينه. أشعياء تنبأ عن زمن مجيء المسيح، وقال ويعلن مجد الله ويراه كل بشر، إن كل إنسان يستطيع إنه يرى هذا المجد، يعاين هذا المجد. عشان كده سمعان الشيخ لما دخل للهيكل وحمل المسيح قال لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، إيه؟ نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هو عين هذا النور وهذا المجد المعلن لكل الناس، لكل الأمم ولشعب إسرائيل. فرؤية الله مستحيلة إذا سعى الإنسان لرؤية الله من نفسه. لكن ممكنة من قبل الله الذي يستعلن ذاته للإنسان من فرط محبته ورحمته وعمل نعمته تجاه الإنسان. يعني الإنسان ما يقدرش بمزاجه يشوف ربنا، لكن الله من فرط محبته للإنسان ومن فرط رحمته للإنسان ونعمته، لأنه محدش يقدر يشوف ربنا إلا بنعمة ربنا مش باستحقاقه. الله يستعلن ذاته للإنسان. عشان كده في قول لأحد الآباء القديسين القديس إيرينيوس بيقول عبارة لطيفة قوي: الإنسان نفسه لا يستطيع أن يرى الله، ولكن لأن الله يريد أن يظهر ذاته، إن دي مصلة ربنا وإرادة ربنا إنه يظهر ذاته للإنسان، فإنه يرى عند الذين يختارهم الله في الوقت الذي يريده الله وبالقدر الذي يريده الله أن يعلنه للإنسان. يعني ربنا بيعلن نفسه لمن يختار هو الله وفي الوقت اللي ربنا عايزه وبالقدر اللي ربنا عايزه. عشان كده برضك هنشوف ان مش الكل عاين مجد الله بنفسه، كل واحد استطاع ان يقترب بدرجة معينة. فربنا عايز يظهر ذاته للإنسان، لكن مش كل إنسان بيستطيع ان يحتمل، ومش في كل وقت. سيد المسيح لما تجسد على الأرض قال كده: من يحبني ويحفظ وصاياي يحبه أبي وأظهر له ذاتي. يعني المسيح قال اللي عايز يشوفني من يحبني وإيه؟ ويحفظ وصاياي يحبه أبي وأظهر له ذاتي. أنا أعلن له ذاتي، أوريه نفسي. إذا كان أشعيا تنبأ وقال يعلن مجد الرب ويراه كل بشر، فده كان إعلان حل حيعمله السيد المسيح بتجسده. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، هو اللي أعلن هذا المجد. عشان كده المسيح قال لفيلبس لما قال له أرنا الآب وكفانا، قال له: من رآني فقد رأى الآب. عشان كده التعبير اللطيف جدا اللي بيورينا لمحة جميلة عن سر التجسد يقول ان هم رأوا تحت رجليه. طب هو ربنا ليه رجلين؟ هو ربنا ليه رجلين وإيدين؟ تحت رجليه دي إشارة للتجسد، لأن ربنا لما حد يظهر على الأرض ويمشي بين الناس خد رجلين، خد جسد. فكانت دي من ضمن الإشارات المبدعة عن فكر التجسد اللي ما كانش حد يعرفه في العهد القديم، إن الله ممكن يظهر في صورة مرئية ويمشي بين الناس. ما تكلمش عن وجه الله، لكن اتكلم عن رجلين ربنا، لأنهم سجدوا قدام ربنا. مش بس شافوا ربنا، لكن أكلوا وشربوا. ربنا كان عامل لهم وليمة إنهم يأكلوا ويشربوا في حضرته. تملي لما كانوا يعملوا عقد، بعد ما يعملوا العقد أو الاتفاق أو الميثاق ده يعملوا أكلة عشان يأكلوا سوا، وبعد كده يقولوا إيه؟ أكلنا عيش وملح مع بعضينا، يعني دخلنا في حياة شركة. حتى المثل ده دارج لحد دلوقتي، يقول لك ده احنا كلنا عيش وملح، كلنا وشربنا مع بعض، يعني كان في قرب بيننا لدرجة ان احنا قربنا من بعض. فهم اكلوا وشربوا في حضرة الله. والأكل والشرب مش بس علامة الميثاق ولكن علامة الفرح بهذا الميثاق. تبص التملي الأعياد عند الإنسان مرتبطة بالإيه؟ بالأكل والشرب كعلامة فرح أو كعلامة ابتهاج. فهم دخلوا في حضرة ربنا ودخلوا في العهد مع الله وفرحوا بهذا العهد وربنا أكلهم وشربهم. طبعا المنظر ده هو كان إحدى رموز سر الأفخارستية وليمة العهد الجديد، لأن معنى التناول بتاعنا من جسد ودم ربنا إن إحنا بندخل في الحضرة الإلهية وبنفرح برؤية ربنا وبناكل وبنشرب في حضور ربنا. المنظر اللي عاشه أشراف بني إسرائيل أو رؤساء بني إسرائيل كان رمز للي هيحصل في العهد الجديد، إن إحنا نرى الله ونأكل ونشرب في حضرة الله فنتمتع بالعهد ونفرح بهذه الشركة اللي بيننا وبين الله. عشان كده من ضمن أحد أسماء سر التناول يسمى أيضا سر التناول بسر الإيه؟ الشركة. سر الشركة إن أنا بخش في معاهدة بيني وبين الله، من يأكل جسدي ويشرب دم يثبت فيا وأنا فيه. شركة مع ربنا، ومش بس شركة مع ربنا لكن شركة كلنا بعضينا مع بعض، مع كل إنسان مع الآخر. حتى إن مادة السر نفسها القربانة دي كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن حبات قمح متنطورة في غيطان في بلاد مختلفة. اتجمعت حبات القمح دي واتدقت واتطحنت واتعجنت واتخبزت وبقت قربانة واحدة. عصير الكرمة ده كان عبارة عن حبات عنب متنطورة في كروم ممكن في بلاد مختلفة، لكن اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة. هو ده اللي بيحصل في سر التناول، سر الشركة. احنا بنبقى اعضاء كثيرين يمكن جايين من ثقافات مختلفة واماكن مختلفة، لكن كلنا بنتعجن كلنا بنتعصر فنكون جسد المسيح، كلنا نبقى حاجة واحدة. عشان كده هم كانوا علشان يخشوا في العهد مع الله بفرحة هذا العهد، ابتهجوا برؤية ربنا وشافوا ربنا وعاشوا. والدليل ان هم عاشوا انهم اكلوا وشربوا، لان الاكل والشرب ده علامة الحياة، ان الانسان عايش. فاكلوا وشربوا بمعنى ان هم عاشوا قدام ربنا، عاشوا في حضرة ربنا وهم متمتعين برؤية الله. فبقوا مرشوشين بالدم وأكلين الوليمة السماوية في حضرة الله. أكلوا من ذبائح السلامة اللي ذبحت لكن في حضرة الله، ومرشوشين بدم الذبيحة، متغطيين بدم الذبيحة. وكان ده بيعيد لأذهاننا خروف الفصح اللي كان لازم شرطين علشان النجاة، الدم المرشوش والأكل من الخروف. ما كانش ينفع حاجة واحدة، كان لازم العمليتين مع بعض، دم مرشوش على البيبان وناس قاعدة تاكل من الخروف. عشان كده الكنيسة بتصر انها تقدم لنا سر الأفخارستية على هيئة عنصرين، هيئة الجسد والدم. فكان في فرح وتهليل ورؤية لأنهم دخلوا في حضرة ربنا. ومعنى الدخول في حضرة ربنا حاجتين أساسيتين. ما قدرش أخش لحضرة ربنا إلا إذا اتغفرت لي خطاياي، لأن بخطاياي ما قدرش أخش، لو دخلت يحصل إيه؟ موت، دينونة. فهم دخلوا لأن خطاياهم غفرت في دم الذبيحة. دي أول حاجة، الدخول لحضرة ربنا معناها أن الخطايا غفرت. تاني حاجة أنهم أكلوا وشربوا، والأكل والشرب دليل على الحياة، أنهم خدوا حياة جديدة بدخولهم لحضرة الله. ولو أنتوا بتبقوا صحيين في القداس، أبونا قبل ما يناول الشعب آخر كلمتين بيقولهم في الاعتراف: يعطى لمغفرة الخطايا، نمرة واحد، ونمرة اثنين، حياة أبدية لمن يتناول منه. يعطى لمغفرة الخطايا. دخولك في حضرة الله معناه ان خطيتك غفرت، مش بس خطيتك غفرت، لكن خدت الحياة الأبدية، خدت الحياة الجديدة. عشان كده التناول مش بس ان خطايانا تغفر، لكن علشان الانسان الجديد يتجدد فيا ويتولد فيا، لازم الاتحاد بجسد ودم ربنا. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. فكان منظر رائع لسر الأفخارستية، جازوا رؤساء إسرائيل، وكأن إسرائيل وشعب الله كله خد هذا الاختبار أن خطاياه تغفر ويدخل في حياة جديدة نتيجة العهد اللي بينه وبين الله. بس كان لازم يبقى فيه خطوات مكملة لهذا العهد. تستلزم صعود أكثر نحو الرب. موضوع ما انتهاش على كده. في خطوات مكملة لازم علشان يثبت هذا العهد. وعشان الخطوات دي تتم كان لازم يبقى فيه صعود لدرجة أعلى من اللي هم وصلوا له. عشان كده يبتدي ربنا ينادي موسى: وقف السبعين اللي معاك عند هذا الحد، لكن انت اطلع لي، اصعد أكتر، اعلى أكتر عنهم. وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. صحصحوا معايا. طب وين لزوم يا رب؟ ما انت مليت الكلام لمين؟ لموسى، وموسى كتبه في كتاب. موسى كتبه في كتاب، ايه لزومه ان انت تسلمه الوصايا تاني بس مكتوبة بإيه؟ بإصبع الله، بإيدين الله. أصل كلنا بنتخيل وفاكرين إن في الأول ربنا إدى لموسى الإيه؟ اللوحين. لا، ربنا في الأول قال له الوصايا شفاهيا، وقال له انزل اكتبها، فكتبها في كتاب وأراها على الشعب، والشعب وافق عليها مرتين بعد ما سمعها وأكدها له مرة تانية، وافق عليها الشعب. قالوا طب بس اطلع لي بقى، لأني أنا لازم اللي أديها لك مكتوبة بإصبعي. شريعة كتبها الإنسان بأمر الله في الكتاب الأول، لكنه محتاج إلى شريعة مكتوبة بإصبع الله يديها للإنسان. فقال له اطلع علشان أسلمك لو حي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. طب يا رب ما أنا ممكن أعلمها لهم بشوية الكلام اللي أنا كتبته. لا يا موسى مش هينفع. مش هينفع تعلمهم من الكلام اللي انت كتبته بأمري. لكن لازم تعلمهم من الكلام اللي انا كتبه بأصبعي بيد الله. انا عايزكم بس تقروا معايا شاهدين عشان نفهم ايه معنى كلمة أصبع الله. نطلع مع بعض إنجيل لوقا إصحاح 11 معكم أنا جيل جنبيكم. إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 20 ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. موقف ده لما كان المسيح بيطلع شيطان فالكتبة والفريسين قالوا عليه انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين. فابتدى يقول لهم ان كل بيت منقسم على ذاته يخرب. لكن ان كنت انا بإصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. الشاهد الثاني اللي نقراه متى 12. جيب معلمنا متى 12 عدد 28 في نفس الموقف لكن متى كتبه بطريقة ثانية. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حد لاحظ ملاحظة هنا يقولها لنا؟ إن إصبع الله هي روح الله. إصبع الله هي روح الله. عشان كده ربنا انت يا انسان مش هتقدر تتعلم الوصية بتاعتي من مجرد كلام بتقراه او من كتاب مكتوب فيه الكلام ده. لكن علشان تقدر تتعلم الوصية بتاعتي لازم انك تقراها وتتعلمها بروح الله بيد الله بإصبع الله مش بإصبع انسان. عشان كده مهما كنت بتيجي الكنيسة وبتسمع شرح للكتاب المقدس أو كلام من إنسان هتسمعه من هنا وهيطير من هنا مش هيقدر الكلام ده يغير جواك إلا إذا كنت بتتعلمه من الروح القدس من يد الله.